بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما زلنا نقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي هديه وفي شمائله وفي أخلاقه وفي حياته صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا اليوم سأتحدث عن شيء من هديه وشمائله في قضية الفرح. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الفرح والحزن أمر فطر الله جل وعلا النفوس والقلوب عليه، ولذلك يحصل للإنسان فرح وترح، وهذا عام في جميع خلق الله. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم بشر من البشر، يفرح ويحزن ويتبسم ويبكي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان الفرح سجية وجبلة وأمر طبيعي، ننظر في فرح النبي عليه الصلاة والسلام الذي سجلته دواوين السنة، فنجد بأن فرحه عليه الصلاة والسلام إنما كان بما يقرب إلى الله جل وعلا وبأمور هي من طاعة الله عز وجل. ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرح بشيء من أمور الدنيا، بل كان إذا عرضت عليه الدنيا يقول: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف. وأما إذا كان هناك أمر في عز الإسلام وفي عز المسلمين وفي طاعة الله عز وجل، فلقد كان يفرح فرحا عظيما يظهر على محياه صلوات ربي وسلم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح إذا أسلم من كان مشركا، ولذلك فرح بإسلام جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، حينما أسلم فرح بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح إذا تاب الله عز وجل على أحد من أصحابه، وقصة الثلاثة الذين خلفوا قصة سجلها القرآن وسجلتها دواوين السنة، وهم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية، وما حصل في هذه القصة من هجرهم 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وقصة هؤلاء مذكورة، الشاهد منها حينما نزلت توبة كعب وصاحبيه، يقول كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك. قال: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرح إنما تأتيه البشائر بانتصارات المسلمين وبفتوحاتهم، ولذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما قدم جعفر ابن أبي طالب من أرض الحبشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. كان صلى الله عليه وآله وسلم يفرح إذا اتضحت قضية مبهمة ومشكلة وحولها لغط، ومن ذلك مثلا ما حصل في قصة نسب أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى أبيه زيد بن حارثة. كان أسامة بن زيد الصحابي الجليل البطل الذي هو حب رسول الله وابن حبه، كان شديد السواد، وكان أبوه شديد البياض وكان المنافقون يطعنون في نسب أسامة ويتهمونه في هذا. فجاء قائف من بني مدلج لا يعرف لا أسامة ولا زيد، وكان نائمين وقد غطيا رأسيهما وظهرت أقدامهما، فقال هذا القائف قال حينما رأى أقدامهما بادية من تحت اللحاف قال هذا الرجل قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ولذلك تقول عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسرورا يقول لعائشة: يا عائشة، يقول لها: ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما؟ إن بعض هذه الأقدام من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يفرح بالأمر الذي فيه توبة أو فيه براءة، عفوا، فيه براءة ممن اتهم ظلما وافتري عليه عدوانا، من ذلك ما حصل في حادثة الإفك التي سجلها القرآن، 10 آيات في سورة النور تبرئ أم المؤمنين، تبرئ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الإفك الذي افتراه واختلقه المنافقون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنزل الله عليه براءة عائشة تقول رضي الله عنها: وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. الله أكبر. هكذا كان يفرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأسماء الحسنة ومن هديه الفأل ويفرح بذلك، وإذا جاءه الرجل حسن الاسم فرح بذلك. ولا يخفاكم ما كان في صلح الحديبية من ذهاب الرسل والمفاوضين من قريش وعدم نجاحهم في هذه المهمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أسمائهم. فلما جاء سهيل بن عمرو قال: من هذا؟ قالوا: سهيل. قال: سهل أمركم. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح ويظهر الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى من أصحابه تسابقا في الطاعات وتسابقا في ميدان الخيرات كان يفرح صلى الله عليه وآله وسلم ويشرق وجهه ويظهر السرور عليه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود إخواني وأخواتي أن النبي عليه الصلاة والسلام من شمائله وأخلاقه وهديه الفرح، لكن المتأمل في فرح النبي عليه الصلاة والسلام يجده فيما يبقى وفيما هو من طاعة الله وفيما هو من رضا الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون المسلم على هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا من المتبعين وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل تنطبق الأحكام الشرعية في معاملات الذهب والفضة على المجوهرات مثل يقول الألماس والأحجار الكريمة، أم الأحكام محصورة في الذهب والفضة؟
الحمد لله، الأحكام محصورة في الذهب والفضة فيما يتعلق بالتقابض وفيما يتعلق بالمثل، أما بقية الأشياء الثمينة كالألماس والأحجار الكريمة وما ذكر أيضا السائل من أمثلة فهذه لا تتعلق بها الأحكام الربوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد هاء بها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر تفضل.
الله حياك الله شيخ.
حياك الله بارك فيك بدر.
طال أمرك سائل لفضيلة الشيخ عزيز الله خير.
نعم.
سؤال الأول، طال أمرك بخصوص العمال يشتغلون في الأسواق الحمالين الحمالة اللي في السوق، يعني يصير حمالي يحمل.
نعم.
هل يعتبر من الفقراء ويجوز عليه الصدقة؟ حمالي اللي في السوق يعني شغال في السوق. والسؤال الثاني، طال أمرك إذا عندك مبلغ من المال في مصرف إسلامي والمصرف هذا عنده محفظة، يقول لك أنا بشغل لك المال بربح معين، يعني مثلا عندك أعطيك ما يعطيك يعني ربح معين، يعطيك مثلا يقول لك 3-3.5% تقريبا 2%، بس يعني في ربح وخسارة، في ربح وخسارة إنه مصرف إسلامي، هذا المبلغ هل عليه زكاة ولا إذا حل عليه الحول
إن شاء الله
اللي يشتغل في السوق هذا، وهل يجوز المعاملة مع هذا المصرف بهذه الطريقة؟ وجزاك الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير وبدر، تسمع إن شاء الله الرد. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
تحياتنا لك وللشيخ وللبرنامج الجميل الهادف. الله يسلمك، بس عايز أسأل عن النذر. في وحدة يعني معلش هي كانت يعني أولاده دايما يعني بيموتوا ليها، فقامت وقفت في الكعبة يعني انطافت في الكعبة، قالت يعني أول واحد لها وثاني واحد لها، تصوم للأول 3 يوم وتصوم للثاني ويوم واحد.
كيف لو تعيدين السؤال عبد الرحمن؟
للنذر، نذرت قدام الكعبة إن هي طول حياتها لو هو ربنا خللها الأولاد ديل في بطنها تصوم ليه، تصوم للأول 3 يوم وللثاني يوم، فبس هي داير حس تعرف هي كبرت في العمر حسة وبيجت حتى رمضان ما قادرة يعني تصومه، وفي نفس الوقت يعني بتكفر عنه يعني هو بتعمل الفترة بتاعتها تكون يوم بتصدق له، لكن بالزيرة تعرف النذرة دي تعمل فيه شنو بالنسبة للثلاثة، يعني عندها عملية، عملت عملية قليب وعندها ضغط وعندها سكري وعندها عملية.
عبد الرحمن بعد النذرة أنجبت أطفال؟
أي ما شاء الله الحمد لله، أنجبت الاثنين،
وهي نذرة أن تصوم بدل الأول 3 أيام.
أيوة.
والثاني يوم واحد.
يوم واحد. أيوة.
وأوفت بنذرها أو لم توفي؟
لا وفت بالنذر وبقت تصوم، لكن قالت لغاية ما تموت هي حتكون تصوم ليهم لغاية ما تموت.
كيف تصوم 3 أيام فقط؟
أيوة 3 أيام للكبير وواحد للصغير.
يعني 3 أيام في كل شهر تقصدين؟
لا، في لما يتم سنة الحول بتاعهم يعني يتم يعني يجيهم
في كل سنة 3 أيام.
أيوة تتم للأول 3 أيام تصوم وللثاني يوم واحد، فهي بس حسي دايرة تعرف النذر ده تعمل فيه وإيه، حسي بقد ما قادرة تصوم حتى رمضان الفرض ما قادرة تصومه، وطبعا بقد تخاف إنه لو ما صامت النذر زي بتحس إنه هم حيحصل لهم حاجة أولاد دي، حسي ما شاء الله أولادك كبروا بقد هي جدة يعني الحمد لله، فبس هي ما عارفة تعمل شنو في يهود 3 يوم للكبير وواحد للثاني.
واضح إن شاء الله معدر،
شكرا لك الله كثير وربنا يديكم العافية والصحة، شكرا لكم.
حياك الله. نعم، بشاهين تفضل.
السلام عليك الشيخ إسحاق.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو شاهين، تفضل.
الشيخ عزيز كيف حالك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يطول لي عمرك شيخ. عندي استفسار بسيط. إحنا في مقر عملنا في وقت صلاة الظهر، الجمعة هم يأذنون بروحهم، وبعد الأذان تقريبا بدقيقة يقيمون الصلاة. وهم يصلون، نسمع المسايد القريبة لنا، أذان المسايد نسمعه وإحنا نصلي.
يعني تصلون قبل أذان الظهر؟
والله هم يقولون هذا وقت الأذان، يطالعون الوقت عندهم ويأذنون بروحهم، وبعد الأذان بدقيقة يقيمون الصلاة.
وفي أثناء الصلاة تسمعون الأذان من المساجد الأخرى؟
نعم، وإحنا أثناء الصلاة نسمع الأذان في المساجد القريبة لنا.
إن شاء الله جزاك الله خير أبو شاهين. تسمع
وياك وياك الشيخ.
نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال ببدر، يقول العمال الذين يعملون في بعض الأسواق يحملون الأغراض والأمتعة، هل هؤلاء فقراء تجوز عليهم الصدقة؟
الحمد لله، الذي يظهر نعم، الذي يظهر نعم أن هؤلاء فقراء، وإلا ما اشتغلوا بمثل هذه الأعمال والحرف اللي أو الأعمال عموما اللي رواتبها متدنية، فهذا يدل على حاجتهم. لكن أنا أنصح كل من يريد أن يعطيهم شيئا لا يعطيهم قبل التحميل، لأنه قد يفهم من هذا أن هذه رشوة، أو هذا المال إنما يعطى لأجل أن يخدمه أكثر، فيفسده على يعني رب العمل، وأيضا ربما اجتهد له وأهمل غيره ممن لا يعطيه. فإذا انتهى من التحميل أعطاه ما يعني قدر الله عز وجل، أو مثلا يأخذ عنوانه ويقول له سآتيك مثلا خارج الدوام، يعطيه الزكاة التي عنده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندي مبلغ في مصرف إسلامي، وهذا المصرف يقول عنده محفظة، فوضعت المبلغ في هذه المحفظة، المصرف يقول يقوم بتشغيل المال بربح يقول 3% تقريبا، هل في هذا المال وفي ربحه زكاة، وهل تجوز مثل هذه المعاملات؟
الحمد لله، الجواب نعم، فيه زكاة بالنسبة للربح، يضم إلى رأس هذا المال ويخرج زكاة، يخرج زكاة لأنه مال، هو مال، ما دام أن النشاط مباح والقائم عليه جهة شرعية ما في بأس، لكن الزكاة واجبة. نعم.
وأيضا فضيلة الشيخ يقول هل تجوز مثل هذه المعاملات؟
نعم، أنا ذكرت قلت إذا كان النشاط التجاري مباح فهذه تسمى شركة مضاربة، ومعنى شركة المضاربة أن يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر، فأنت ضاربت بهذا المبلغ مع المصرف الإسلامي، المصرف هو يقوم فيشتغل بهذا في الأشياء المباحة ويعطيك نسبة جزء مشاع، ما يجوز أن يعطيك شيء مقطوع، وإنما نسبة مثل ما قال 3%، فأحيانا تستلم ربح 10 دراهم وأحيانا تستلم ربح 10,000. لماذا؟ لأن هذا راجع إلى قضية التجارة، تقليب التجارة هذه والبضاعة في السوق أو المنتج اللي عند المصرف، فيكون هنا إما الربح وإما الخسارة، أو الربح الكبير أو الربح اليسير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم عبد الرحمن تقول امرأة نذرت كانت تنجب أولادها يموتون، فنذرت أمام الكعبة وهي تطوف إن رزقها الله بأبناء وظلوا على قيد الحياة أنها تصوم في كل عام 3 أيام عن الأول ويوم عن الثاني. تقول فضيلة الشيخ أنها أنجبت بعد ذلك وكبرت في السن، الآن لا تستطيع أن تصوم حتى رمضان تطعم عنه، فماذا تفعل بالنذر؟
الحمد لله، بالنسبة للنذر من حيث الحكم الشرعي مكروه في قول جماهير أهل العلم، ومن العلماء من حرم النذر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر لا يرد من قدر الله شيء. ولذلك أختي الفاضلة السائلة لما نذرت هي اعتقدت الآن بسبب النذر أبقى الله لها الأولاد، وهذا اعتقاد غير صحيح. قدر الله عز وجل أن يبقى هؤلاء الأولاد سواء نذرت أو لم تنذر، هذا قدر الله عز وجل، ولذلك التفت قلبها إلى النذر. فعموما النذر هذا مكروه لا يعني يلجأ إليه الإنسان. الأمر الثاني، وجب عليها طبعا أن تصوم 3 أيام من كل سنة عن الأول ويوم عن الثاني كل سنة. الآن المرأة هذه أقعدت، يعني بمعنى أنها وصلت إلى حالة من العجز بحيث أنها لا تستطيع أن تصوم رمضان، إذن تنتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام. فهي في رمضان تطعم بدل الصيام، تنتقل إلى البدل، كذلك في النذر الواجب. فإذا ما استطاعت أن تصوم تنتقل إلى البدل اللي هو الإطعام، فتطعم سنويا عن 4 مساكين، 3 عن الأول ومسكين عن الثاني، فيكون المجموع 4. 4 ستطعم 4 مساكين سنويا وجوبا حتى تنتقل إلى الدار الآخرة، ويعني هنا يتوقف. يبقى قضية المقدار، إطعام وجبة تصلح لإطعام شخص إما غدا وإما عشاء، بما في ذا يعني وجبة اللي يأكلها أواسط الناس، هكذا يعني تفهم هذه المرأة. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. فصيخ وشاهين يقول في مقر العمل وقت الظهر في المصلى هناك بعض الأشخاص يقول يؤذن ويقيم الصلاة بعد الأذان بدقيقة، بعد أذانه بدقيقة، ويقول نحن في أثناء الصلاة في الصلاة نسمع أذان المساجد في الخارج.
الحمد لله، إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت، على الوقت يعني هذا هو الوقت الرسمي من قبل الهيئة، من قبل دائرة الشؤون الإسلامية، ويعلم الناس بأن هذا هو الوقت، ما في بأس. يعني لو مثلا صلوا كما يقول الأخ السائل بعد الأذان بدقيقة لا حرج، حتى لو سمعوا الأذان اللي برا. أما إذا كان المؤذن يتعمد أن يتقدم على الوقت فهذا لا يجوز، لأنهم الآن افتتحوا الصلاة قبل وقت صلاة الظهر. يعني يقول الأخ السائل أن أثناء الصلاة نسمع الأذان، طيب هل الأذان اللي تسمعونه متأخر عن الوقت؟ يعني هل الآن اللي سمعتموه هو تأخر عن الوقت، ولا هذه المساجد كلها تؤذن في هذا الوقت؟ إذن الخلل عندكم. إذا كانت المساجد اللي خارج الإدارة أو خارج مقر العمل كلها تؤذن في وقت واحد وأنتم تسبقونه، إذن الخلل عندكم. أما إذا كان هناك تفاوت في المساجد، فمساجد تؤذن يعني معكم ومساجد تؤذن بعدكم، فالحمد لله تكونون قد صليتم في الوقت.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل يجوز أن أقول قراءة القرآن، أسمي قراءة القرآن هواية؟ سألني أحدهم ما هوايتك فأجبته حفظ القرآن.
الحمد لله، الجواب لا، هذه ليست هواية، هذه عبادة، ولا يجوز للإنسان أن يعبر عن العبادة بالهواية. الهواية مأخوذ من الهوى، من الرغبة، من الميول، وقراءة القرآن ليست معروضة على الهوى وعلى الميول وعلى الذوق وعلى الرغبة أو عدم الرغبة، لا، هذه عبادة، هذا كلام الله عز وجل، والقاعدة الشرعية تعظيم ما عظمه الله. حتى في الألفاظ ما يجوز الإنسان أن يستعمل عبارات يهون فيها أو يذهب هيبة هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
جزاكم الله كل خير.
حياك الله يبارك فيك محمد.
الله يعطيكم الصحة والعافية. لو سمحت بستفسر من الحديث اللي بتقال في أذاعة الشارقة بعد الأذان، قال كنا نصلي الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرف أحدنا حتى يفصر مواقع نبله. والسؤال الثاني، أنا في أبو ظبي، بكون طالع من الدوام الحين، سمعت الأذان في إذاعة الشارقة، ثاني أذن في التلفون، ثاني أذن في أبو ظبي.
السؤال الأول أبو محمد، الحديث
كلنا نصلي، الحديث بتقال في إذاعة الشارقة بعد الأذان،
لا الحديث لو تذكر الحديث.
الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كنا نصلي قال مع الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح وينصرف احدنا حتى يبصر مواقع نبله.
نعم نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني انه انا طلعت الحين من 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 ابو ظبي الدوام، سمعت اذا بسمع في اذاعه الشارقة اذن اذن المغرب، ثاني اذن عندي في التلفون، ثاني اذن في ابو ظبي هنا، هل اردد الثلاثه معاهم ولا ممكن بعدك اسمع قران ولا اسمع باقي اذاعه الشارقة اسمع ال 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 اذكار المساء، ايهم افضل؟ جزاكم الله كل خير عنا.
الله يحفظك محمد.
الله يديكم الصحه والعافيه. الله يسلمك. الله
يسلمك. فارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله فارس. الله فيك.
الله يحييك اخوي حبيبي. بس حاب اسال سؤال عن الطلاق. انا اللي متزوج 13 سنه فصار مشكله بيني وبين زوجتي، فعشان ما ارمي عليها يمين الطلاق او تتفاقم المشاكل خرجت برا البيت فتره، بس ضليت على تواصل معها ومع الاطفال وكل شيء تمامين، فرجعت على البيت فجاه احكي انا وياها فعملت نفس العمل اللي انا زعلان منه، فغضبت غضب شديد جدا لدرجه انه ما صار عندي وعي شو حكيت، فرميت عليها يمين الطلاق وخرجت. بعديها رجعت لها ورجعتها بعد انتهاء العدة، ايش بيحكي لي عدة 3 أشهر، ايش بيحكي لي عدة 3 دورات، ايش بيحكي لي لا يحتسب اليمين، فأنا احترت بصراحة. فرجعنا الآن الأمور تمام وكل شيء تمام ورجعت على أصنتي، بس بعد الحسبة بعد انتهاء المدة بيومين 3.
لو بفارس لو تراجع المحاكم في هذه المسألة أفضل، وإن شاء الله تسمع تعليق الشيخ.
بارك الله فيك. بس كان الغضب شديد يعني ما كان الواحد واعي شو حاكي.
هذه أول مرة تطلق؟
أول مرة. نعم من 13 سنة.
طلقت واحدة ولا ثلاث ولا
أكثر من واحدة؟ والله بنفس اللحظة أكثر من واحدة، بس كان الغضب شديد يعني.
طيب جزاك الله خير أبو فارس.
حياكم حياك الله.
نعم نجيب فضل الشيخ. سؤال أبو محمد يقول حديث كنا نصلي الصبح أو المغرب مع رسول الله فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله.
الحمد لله. نعم هذا الحديث حديث رافع بن خديج عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر في صلاة المغرب، وهذا الذي أخذ به كثير من أهل العلم على أن من السنة التبكير بصلاة المغرب، فيؤذن وبمقدار صلاة ركعتين السنة يقيم الصلاة. ومعنى الحديث أن الصحابة إذا انتهوا من صلاة المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام وخرج رجل المسجد يستطيع أن يرى موقع نبله اللي هو السهم، وهذا يدلنا على بقاء ضوء شيء من الضوء الذي تخلفه الشمس بعد الغروب. نعم
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول خرجت من أبو ظبي من مقر العمل ويقول أنا في الطريق إلى الشارقة أذن المؤذن في إذاعة الشارقة ثم في الهاتف عندي ثم في أبو ظبي، فيقول هل أردد خلف هؤلاء الثلاثة أو يقول أشتغل بقراءة القرآن أو بالذكر؟
الحمد لله. طبعا الترديد يكون خلف المؤذن الذي يؤذن أذانا مباشرا، أما ما يحصل من الأذان المسجل هذا في المحمول أو في المسجل أو في الإذاعة هذا يسمى حكاية أذان وليس هو الأذان، ولذلك اشتغالك بقراءة القرآن أو بذكر الله أولى.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو فارس يقول أنه يعني متزوج وحصل بينه وبين زوجتي مشكلة، يقول خرجت وأنا مغضب ثم يقول رجعت بعد أن هدأت إلى المنزل كان الزوجة مرة أخرى عادت نفس العمل، فيقول رميت عليها الطلاق وأنا في غضب شديد وراجعتها بعد انتهاء العدة.
الحمد لله. عموما بالنسبة لك أخي الفاضل يعني على كل حال من الأحوال التي يعني ممكن نذكرها هذه ليس بزوجة لك الآن. لماذا؟ لأنك ما راجعت إلا بعد العدة وهذا غلط، فبمجرد انتهاء العدة خرجت من ذمتك والآن أنت تصبح خاطب من الخطاب، تتقدم لها وتتقدم لأهلها وتطلب يدها من أهلها. هذا هو. أي إنسان طلق طلاق رجعي ولم يراجع في العدة حتى خرجت المرأة من العدة خلاص بانت منه بينونة صغرى. ما معنى البينونة الصغرى؟ يجوز له أن يراجعها، عفوا يجوز له أن يرجع إليها بعقد جديد، يعني تتقدم كأنك خاطب من جديد، هذا هو المعنى. يبقى قضية الفتوى الآن بالنسبة لك، يعني هل الآن الطلاق الذي مثلا رميته على زوجتك يكون طلاق بالثلاث، يعني تبين منك بينونة كبرى لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاح شرعي، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، أم أنها تحسب واحدة؟ هذه تراجع فيها المحكمة بارك الله فيك وتخبرهم بهذا. يبقى قضية العدة. العدة يا أخي الفاضل، إذا كانت المرأة من ذوات الحيض تحيض، فعدتها ثلاث حيض في الراجح من قول أهل العلم. فإذا طهرت من الحيض الثالثة واغتسلت خرجت من العدة خلاص. أما إذا كانت من الآيسات ما تحيض، يعني ما تحيض خلاص انقطع عن الحيض، فتعتد بالأشهر، كل شهر في مقابل حيضة واحد. ما يقوله الناس المرأة والله عدتها ثلاث أشهر بإطلاق، هذا غلط. لعدتها ثلاث أشهر المرأة التي لا تحيض، أما المرأة التي تحيض فعدتها بالأقراء اللي هي الحيض. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيوم. نعود فصيح لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول هل يصح أن أجمع بين الوضوء والتيمم؟ يقول أني توضأت ثم بعد ذلك يقول شككت في الوضوء، هل أنا على وضوء أو لا، ولم أجد الماء، فيقول أتيمم وأصلي.
الحمد لله. بالنسبة يا أخواني للتيمم لا يلجأ إليه إلا في حالتين. الحالة الأولى فقد الماء، فإذا فقد المصلي الماء وهذا في الغالب يكون في السفر، فإنه يلجأ إلى التيمم لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم. والثاني مع وجود الماء لكن عدم القدرة على استعماله، عدم القدرة على استعماله، وهذا يكون في أحوال، منها كأن يكون مريض مثلا، واستعماله للماء يتسبب في ماذا؟ يتسبب في زيادة مرضه. الثاني قد يكون عنده ماء قليل، هذا الماء القليل لو توضأ به ما استطاع، أو ربما يتعرض للهلكة، تعرض للهلكة لأنه قد يحتاج إلى شرب الماء. الثالث يلجأ إلى التيمم إذا كان البرد شديد وليس عنده يعني الأشياء التي أو الوسائل التي تسخن الماء. الرابع أن يكون عنده ماء لكن هناك من يحتاج إليه، نفس محترمة مثلا أو حيوان، حتى لو كان حيوان يخشى عليه الهلاك، بمعنى لو توضأ به هلك الحيوان هذا، أو إذا توضأ به هلك المكلف المعصوم، فإنه يلجأ إلى التيمم. فالتساهل في التيمم للأسف الشديد موجود عند كثير من الناس مع القدرة على الماء، ولذلك القاعدة الفقهية واللي يرددها العوام يحفظون إذا وجد الماء بطل التيمم. نعم،
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا يقول هل يجوز أن أبيع يقول السيارة على ما هي عليه، بمعنى أن أبيعها مثلا يقول ناقصة بعض أجزائها؟
الحمد لله يجوز، لكن بشرط البيان، أن تبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال التجار هم الفجار إلا من بر وصدق. فأي إنسان عنده بضاعة ناقصة، سواء كانت سيارة سواء كانت بضاعة من أي نوع من البضائع فيها نقص فيها خلل، يجب عليه أن يبين، ولا يجوز له أن يكتم العيب. وكتمان العيب من صفات المنافقين الذين يغشون ويكذبون ويخونون. ولذلك عندك سيارة فيها نقص فيها مصبوغة، فيها سمكرة سابقة، فيها خلل، يجب أن تبين وتظهر للمشتري، تقول هذه السيارة فيها شغلة فلانية. فإذا بعت هذه السيارة بالعيب الذي هي فيها فأنت غششت أخاك المسلم، وهذا أمر محرم.
طيب فضل الشيخ، هل يجوز أن يبيع سيارة مثلا والباع لا يدري ما العيوب التي بها والمشتري لا يعرف، ويشترط أن تباع على حالها كما هي؟
هذه مسألة ثانية. فإذا قال الباع أنا والله ما أعلم ماذا في هذه السيارة، أنا اشتريتها هكذا ولم أفحصها وما عندي يعني علم هل فيها خلل أم لا، هنا خلاص صدق مع المشتري، فهو أظهر للمشتري هذا الأمر وقال أنا ما أدري. فإذا المشتري يقول والله أنا سأفحص السيارة، فإذا ظهر فيها عيب رددتها عليك، نعم هذا الشرط
من غير فحص شيخ، يشتريها كما هي.
هو يقول هذه السيارة
لكن لا يعلم العيوب،
يقول أنا ما أدري. فهنا الرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فإذا رضي المشتري خلاص، لأن بعض المشترين قد لا يلتفت إلى العيب بقدر ما يلتفت إلى الماركة، الموديل، النوع، اللون، أشياء من هذا القبيل، يقول أنا ما همني العيوب ممكن أصلحها، لكن النوع هذا، الموديل هذا، اللون هذا، الجنس هذا من البضائع والسيارات بالذات، يقول ما همني. ولذلك لا تستغرب أحيانا بعض المشترين يقول أنا لا، حتى لو كان في عيوب بشتري لأن له هدف آخر. لكن إذا كان شخص لا غافل ما عنده قدرة على لا، لابد أن يفهم، يقال له هذه السيارة أنا ما أدري وش فيها، أنا أبرأ إلى الله عز وجل، أنا أبيعك سيارة كما اشتريتها. نعم،
جزاك الله خير الشيخ معنا هذه المكالمة. وبدر تفضل.
شيخ أساك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بدر.
سامحوني جزاكم الله خير.
تفضل.
الله يحفظك. أسأل الشيخ عزيز عز الله إن شاء الله والله يبارك فيه، طال عمرك سؤال لي في صلاة الفجر، الإمام طال عمرك صلى بأول ركعة يعني قرأ آيتين من أول سورة، وفي نفس الوقت انتقل إلى سورة ثانية، يعني أول آيتين من أول سورة ثم انتقل إلى سورة ثانية، يعني على من السورة هاي، فهل جائز ولا لا؟
أنا قرأ آيتين وانتقل مباشرة إلى سورة ثانية.
آيتين وانتقل مباشرة، يعني مباشرة سورة ثانية، يعني إلى سورة القيامة مثلا انتقل، يعني غير على طول من آيتين، ما أدري ليش، يعني غير من انتقل بس قرأ آيتين، أول آيتين بعدين انتقل.
قد يكون أخطأ في القراءة مثلا، انتقل بالخطأ.
والله هو القراءة بعدين في الركعة الثانية رد لنفس السورة اللي كان قرأ به آيتين، رد كمل منها في الركعة الثانية.
إن شاء الله واضح وبدر، جزاك الله خير.
شكرا جزاكم الله خير.
يحفظك.
شكرا.
وفيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا كلب فيصل، الله يعافيك. أنت والشيخ، سلم على الشيخ وجزاكم الله خير والأخوان وياكم. شيخي سؤالي، دعاء هل مقبول الدعاء في سنة مرتب؟ والسؤال الثاني،
الدعاء
في سنة مقبول عند الله سبحانه وتعالى ولا في الفرض بس؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا دش المسجد تبي تصلي وراء الإمام، تأخذ جهة اليمين الأفضل ولا اليسار؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يعافيك فيصل، بس ما شاء الله ردك. نعم، جزاك الله. الشيخ سؤال بودر يقول الإمام في صلاة الفجر يقول قرأ في الركعة الأولى آيتين من أول السورة ثم يقول انتقل إلى سورة ثانية.
الحمد لله، هذا يحصل أحيانا، قد يفتتح الإمام القراءة في سورة أو في آيات ثم يحصل حصر عنده أو نسيان أو شيء من هذا القبيل فينتقل إلى آيات أخرى، لا حرج، لأن القراءة قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة ولله الحمد، فلو يعني قرأ وانتقل لا حرج في ذلك. لكن أنا أنصح الأئمة إذا فعلا التبس عليه أو نسي أن يركع مباشرة.
جزاك الله خير الشيخ فيصل. يقول الدعاء، حكم الدعاء في السنن الراتبة.
الحمد لله، الدعاء في السنن الراتبة مشروع كما أنه مشروع في الفريضة، ولذلك يحرص الإنسان على الدعاء حتى في السنن الراتبة والسنن المطلقة. نعم.
أيضا يقول فضل الشيخ، أيهما أفضل، أن أقف إلى جهة اليمين من الإمام أو الشمال؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف عدد المأمومين، فإذا كان الإمام يصلي معه واحد فقط فإنه يجب أن يقف عن يمينه، يقف عن يمينه. وأما إذا كان اثنان فأكثر فيصليان خلفه، مثل الصفوف اللي في المساجد، اثنين فأكثر يصلون خلف الإمام، واحد عن يمين الإمام وليس عن يساره. أما إذا كانت امرأة، مثل امرأة تصلي خلف زوجها، فتكون وراءه مباشرة مسامتة له. نعم.
فشيخ كان يقصد يعني الصف، هل يمين الصف أفضل أو يساره؟
بالنسبة لهذه المسألة بحثها العلماء ويرون أفضلية اليمين على اليسار، ويرون في هذا الحديث، ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يعني متكلم فيه، وإن كان بعض العلماء حسن الحديث، لكن عموما النصوص اللي فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم للتيامن وشيء من هذا القبيل كلها تدل على أفضلية اليمين على اليسار. لكن ونبه إلى قضية، أحيانا قد يكون الوقوف في يسار الصف أفضل من يمينه باعتبار القرب من الإمام. زين، أضرب لك مثال. الآن الإمام عن يمينه خمسة وعن يساره واحد، الثاني هذا الذي يقف عن يسار الإمام أقرب إلى الإمام من لو ذهب إلى اليمين ليكون السادس أو ليكون العاشر مثلا، فهذا القرب أفضل من كون يذهب إلى اليمين، لأن ما عندنا نص يعني ممكن نعتمد عليه على أفضلية اليمين بإطلاق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول لماذا لم يكن تحريم الغناء واضحا في القرآن كتحريم الربا ولحم الخنزير وغيره؟
الحمد لله، هو في بالنسبة لكتاب الله عز وجل النصوص فيه يعني متنوعة، في عندنا النصوص المجملة والنصوص المطلقة، وهذه مسائل وقواعد مهمة جدا، يعني من إذا كان السائل طالب علم لابد أن يراجع هذه المسائل، وليس كل محرم لابد أن يرد صريحا في القرآن. لذلك مثلا يقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. مثلا جاء العلماء المعاصرين فقالوا بتحريم مثلا شرب الدخان، ما في القرآن حرمة شرب الدخان ولا في السنة، لكن ربنا جل وعلا ذكر لنا قاعدة عامة، لأن هذا من الخبائث، أخذ من هذه الآية. وقالوا بأن الأطباء ومنظمات الصحة العالمية وعيادات التدخين كلها تشير إلى خطورة التدخين مثلا. كذلك مسألة الغنى وإن لم يرد فيه صريح، لكن جاء مثلا له الحديث ابن مسعود الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد، يعني من أفقه الناس في كتاب الله عز وجل، ذهب إلى هذا المعنى، قال هذا من لهو الحديث. هناك وأنتم سامدون مثلا، هذا أيضا يعني تحتمله لغة العرب على أيضا المعازف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول هل لصلاة الجمعة سنة بعدها؟
الحمد لله، الجواب نعم، في سنة بعدية وهي ركعتان أو أربع أو ست كما ذكر العلماء. أما ركعتين فإذا صلاهما في البيت، وأربع إذا صلاهما في المسجد. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن ست ركعات، لكن هذا ليس فيه دليل صريح، ولكن ذكر العلماء الجمع بين الأربع والركعتين الواردة، وقالوا بأنها ست، لكن عموما يقتصر على ركعتين أو أربع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بفرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة ومن الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.